الحديث التاسع والعشرون عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ مسألة في تخريج الحديث. هذا الحديث خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفيما قاله رحمه الله نظر، ففي سند الترمذي علتان، وللحديث طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. مسألة: الأعمال سبب دخول الجنة، ولا بد مع ذلك من توفيق الله تعالى. قول معاذ رضي الله تعالى عنه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قد تقدم في شرح الحديث 22 من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة، وأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ. وهذا السؤال من معاذ رضي الله تعالى عنه يدل على شدة اهتمام معاذ بالأعمال الصالحة، وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، فالمراد والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل بنفسه من رحمة الله تعالى وفضله على عبده، فالجنة وأسبابها كلها من فضل الله تعالى ورحمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، قد سبق في شرح الحديث المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن مثل هذا: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت. وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم ييسر له ذلك. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واهدني ويسر الهدى لي. وأخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجيه ترتيب دخول الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله تعالى هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. مسألة: معنى كون الصيام جنة. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة ما لم يخرقها، يعني بالكلام السيء ونحوه. ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل: إني امرؤ صائم. فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. وخرج ابن مردويها من حديث علي مرفوعا: بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات، فذكر الحديث بطوله، وفيه: وإن الله يأمركم أن تصوموا، ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخذ للقتال جنة فلا يخاف من حيث ما أتي. مسألة: الصدقة وقيام الليل يطفئان الذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر. وقوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديث، وفيه: إن الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبة أطفأوا ذنوبهم، وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر. وكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الصلاة. وفي الترمذي من حديث بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال: هو أصح من حديث بلال. مسألة: متى يكون قيام الليل؟ وقوله في الحديث: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء، خرجه الترمذي وصححه. وروي عنه أنه قال في هذه الآية: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء، خرجه أبو داود. وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية، فإن الله تعالى مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين، ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في صلاة الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن. وصححه. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. مسألة: بيان رأس الدين وعموده وذروة سنامه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فأما رأس الأمر، ويعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين، فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده، فهي الصلاة، وفي الرواية الأخرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض. وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه، فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. مسألة: كف اللسان وضبطه هو أصل الخير كله. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي شرح حديث قل آمنت بالله ثم استقم. وخرج البزار في مسنده من حديث أبي اليسر أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه فقال ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال إسناده حسن. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، خرجه الإمام أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والله تعالى أعلم.